بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اما بعد، كنا اخذنا القول في اعراب ليس كمثله شيء وما هو صح الاقوال. زيادة في الإعراب لحرف المرفوع الصلة والتوكيد، وهذا أسلوب معروف، يعني زيادة في الكاف سواء كانت للتشبيه أو لغيره، أو يقال اجتمعت مع مثل أو لم تجتمع مع مثل. خلق الخلق بعلم، ذكرنا أن الخلق يأتي بمعنى
معنى التقدير،
معنى التقدير
خلق من
نفس واحدة،
ويقول بهذا
يقول بحارب ومن نفسه. نعم،
معنى التقدير كما قال
يا بيت الثالث عن زهير،
قال ولا أنت تتلي ما خلقت، وبعض
القوم
يخلق
ثم لا
يخلق. طيب، نعم، معنى إيجاد الشيء من الشيء، فهو أيضا من الخالق والمخلوق بصورة ممكن معينة.
تصوير، معنى التصوير. نعم.
ويأتي بمعنى الكذب والاختراع.
وتخلقون
الإفكار.
ويأتي بمعنى
معنى
الذي هو خاص بالله.
إبداع
الشيء على غير مثال سابق. طيب، ثم أخذنا قرأنا الكلام في قول خلق الخلق بعلم، أنه خلقه عالما بهم. ثم أخذنا كتاب الحيدة، بدأنا نقرأ فيه. ما معنى الحيدة؟ ها؟ الميول عن الجواب الواضح، وهي نسبة إلى حيدة من؟ بشر المريسي الذي حاد عن الجواب حين سأله عبد العزيز الكناني أمام المأمون. فما صحة كتاب الحيدة؟ من حيث أسانيد، الأسانيد ماذا؟ ها؟ ضعيف، إسناد فيه رجل متهم بالوضع، وإسناد فيه مجاهيل، ومن حيث الشهرة هو مشهور بين العلماء، والمناظرة التي جرت بينه وبين بشر ماذا؟ مشهورة. طيب، نواصل نقرأ. نعم، قوله وفي ذلك رد على المعتزلة، أي أنهم ينكرون الصفات المعتزلة. واضح هذا، يعني في قول المؤلف خلق الخلق بعلمه، أي إثبات العلم لله، رد على المعتزلة. لماذا؟ لأنهم أنكروا الصفات، هم ينكرون صفة العلم. وأما القول بأن المعتزلة يقولون الله لا يعلم الشيء إلا بعد وجوده، فهذا المعروف أنه عقيدة من؟ القدري الغلاة. وأما أن يقال إنه للمعتزلة، فالمعتزلة لم يكفرهم العلماء، ولو كان هذا من مقالاتهم لكفروا، كما قال الإمام الشافعي ناظر القدرية، ناظر القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا، وإن أنكروه كفروا. ماذا فسره الشيخ الجامع؟ ماذا ذكرت أنا؟ نعم، أي أن قال وفي ذلك رد على المعتزلة أن منكرين الصفات. نعم، هو في بعض الشروح الذي يشرح على الطحاوي أنهم لأنهم يقولون بأن الله لا يعلم إلا الشيء إلا بعد وجوده، لو هذا ليس معروفا عن المعتزلة، فيقال في ذلك رد على المعتزلة لأنهم أنكروا صفات الله تعالى، ومنها صفة العلم. طيب، نقرأ كلام الكناني. لماذا شرح كلام الكناني؟ ليبين أن المعتزلة ينكرون ماذا؟ والجهمي ينكرون علم الله تعالى، وأن الله تعالى، وأن الطحاوي حين قال خلق الخلق بعلمه أثبت فيه صفة العلم. قال الإمام عبد العزيز المكي صاحب الإمام الشافعي رحمه الله وجليسه في كتاب الحيدة الذي حكى فيه مناظرته بشرا المريسي، قلنا حاصل ما اعترض به على كتاب الحيدة ثلاثة أمور. ما هي؟ اعتراض الذهبي أن في إسنادي كذاب، هذا الدعاء محمد بن حسن بن نزار الدعاء. والاعتراض الثاني السبكي قال فيه أشياء مستشنعة. والثالث ما ذكره الحافظ ابن حجر تعليلا لماذا لاستبعاد الذهبي أنه إيش؟ أن المؤمن أعجبه كلام الكناني، ثم كيف بعد ذلك حمل الناس على القول بخلق القرآن واستمر في ذلك. أجابوا عن العلة الأولى أنه لم ينفرد بها الكذاب، بل له ماذا؟ إسناد آخر. وأما قول السبكي فهو أشعري، والأشعري يزل فيه وفي الكلام. وأما هذا القول أن المأمون أعجبه فقالوا ماذا؟ لا مانع من قوة الشبه أن عرج إلى ما كان عليه. طيب ما رأى مأمون ما تظن له؟ قال فقال طيب الذي حكى في مناظرته بشرا المريسي عند المأمون حين سأله عن علمه تعالى فقال بشرا أقول لا يجهل. سأله الإمام مكي هل تصف الله بالعلم، هل تقول إن الله يعلم؟ قال بشرا أقول لا يجهل. فجعل يكرر السؤال عن صفة العلم تقريرا له، وبشر يقول لا يجهل ولا يعترف له أنه عالم بعلم. فقال الإمام عبد العزيز نفي الجهل لا يكون صفة مدح، أي أن الله تمدح بماذا؟ بالعلم. وإذا كان مراد نفي الجهل فنفي الجهل ماذا؟ ليس صفة مدح. فإن قولي في بعض النسخ صح وفيما في النقطة والصواب، قال فإن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها. فإن قولي هذه الأسطوانة لا تجهل ليس هو إثبات العلم لها. الآن إذا قلت هذا الجدار لا يجهل، هل معنى أننا نثبت له العلم؟ لا، بل لا يجهل. لماذا؟ لأنه لا يوصف بعلم ولا جهل. فالقول بأن الله تعالى لا يجهل هل يكون هذا صفة مدح؟ لا يكون هذا صفة مدح. قال وقد مدح الله تعالى الأنبياء والملائكة والمؤمنين بالعلم لا بنفي الجهل، فمن أثبت العلم فقد نفى الجهل. إذا أثبت العلم يكون نفى الجهل، ومن نفى الجهل لم يثبت العلم. وعلى الخلق أن يثبتوا ما أثبته الله تعالى لنفسه وينفو ما نفاه ويمسك عما أمسك عنه. وهذا إلزامات قوية من هذا الإمام. وبشر هذا هو رجل خبيث جهمي، بل ذكروا أنه رجل يهودي دخل أمه من اليهود وأبوه من اليهود، وهو قالوا تعلم الفلسفة ودخل أظهر الإسلام لأجل الطعن فيه. وقد سمع وهو يقول في سجودي سبحان ربي الأسفل. ولكنه لبسوا على هؤلاء الولاة واستطاعوا الوصول منهم إلى شيء شديد. قال والدليل العقلي على علمه تعالى أنه يستحيل إيجاده الأشياء مع الجهل، ولأن إيجاده الأشياء بإرادته، والإرادة تستلزم تصور المراد، وتصور المراد هو العلم بالمراد. يقول إيجاد الله الأشياء سبقته ماذا؟ إرادة. والإرادة معناها تصور الشيء المراد، وتصور الشيء المراد هو ماذا؟ هو العلم. فكان الإيجاد مستلزما للإرادة، والإرادة مستلزمة للعلم، فالإيجاد مستلزم للعلم، إيجاد المخلوقات مستلزم للعلم. لأن الإيجاد إنما يتخلف إذا تخلف أحد أمرين، إما العلم وإما القدرة. وأما إذا وجد الأمران العلم والقدرة فالإيجاد ماذا؟ ممكن. ولذا الله تعالى لما ذكر أنه لا يعجزه شيء في السماوات ولا في الأرض ذكر ماذا؟ علمه وقدرته. وما كان الله ليعجزه من شيء في السماوات ولا في الأرض إنه كان عليما قديرا. قالوا ذكر العلم والقدرة في مناسبة ختم هذه الآية بالعلم والقدرة أن العجز إنما يكون بسبب عدم العلم أو بسبب عدم القدرة، وأما إذا وجد الأمران فلا يكون ثم عجزا. فإيجاد الله لهذه المخلوقات يستلزم ماذا؟ يستلزم العلم ويستلزم القدرة، إذ لا يمكن إيجادها بغير علم ولا قدرة. قال ولأن المخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها. مخلوقات فيها من الإحكام والإتقان ما يستلزم علم الفاعل لها، لأن الفعل المحكم المتقن يمتنع صدوره من غير عالم، ولأن من المخلوقات ما هو عالم، والعلم صفة كمال، ويمتنع أن لا يكون الخالق عالما. وهذا له طريقان، يعني امتناع أن لا يكون الخالق عالما، هذا الشيء ممتنع أن الله لا يكون عالما، ولتقرير هذا الأمر طريقان. أحدهما أن يقال نحن نعلم بالضرورة أن الخالق أكمل من المخلوق، وأن الواجب أكمل من الممكن، ونعلم ضرورة أن لو فرضنا شيئين أحدهما عالم والآخر غير عالم كان العالم أكمل، فلو لم يكن الخالق عالما لزم أن يكون الممكن أكمل منه وهو ممتنع، لأن بعض المخلوقات قد ثبت لها العلم أو لا، نعم، وبعضها في علم والعلم كمال. قال الثاني أن يقال كل علم في الممكنات التي هي المخلوقات فهو منهم، ومن الممتنع أن يكون فاعل الكمال ومبدعه عاريا عنه بل هو أحق به، عاريا منه بل هو أحق به، وهذا ماذا يسمى؟ قياس الأولى. قال بل هو أحق به والله تعالى له المثل الأعلى، لا يستوي هو المخلوقات لا في قياس تمثيل ولا في قياس شمول، بل كل ما ثبت للمخلوق من كمال فالخالق به أحق على ما سبق من التقييد، وكل نقص تنزه عنه مخلوق ما فتنزيه الخالق عنه أولى. الحاصل من هذا أن وصف الله تعالى بالعلم دل عليه الدليل النقلي والدليل العقلي. أما الدليل النقلي فهي كثيرة، الأدلة النقلية إثبات علم الله، وعنده مفاتيح الغيب لا يعلمها إلا هو، يعلم السماوات والأرض، ومن أسماء الله تعالى العليم، ومن أسمائه العلام، ومن أسمائه العالم، كلها من أسماء الله وكلها تدل على صفة العليم والعلام والعالم. والأدلة النقلية كثيرة، وأما الأدلة العقلية فحاصلها ما لخصه الشارح رحمه الله في هذا، أن إيجاد الموجودات يستلزم ماذا؟ العلم، هذا دليل عقلي. من أي جهة يستلزم العلم؟ من حيث أن المخلوقات أن إيجادها لا بد له إيش؟ من إرادة، والإرادة هي تصور المراد، وتصور المراد هو العلم. دليل آخر عقلي أنه أننا نعلم أن الله تعالى أكمل من خلقه يقينا، وقد ثبت وصف بعض المخلوقات بماذا؟ بالعلم، فلو لم نصف الله تعالى بالعلم للزم أن في المخلوقات ما هو أكمل من الله تعالى، لأن العلم صفة كمال. الثالث مما قرره هي قياس الأولى، أن كل علم في المخلوقات هو من من؟ هو من الله تعالى، ومعطي الكمال أولى بالكمال. هذه أدلة عقلية تثبت علم الله تعالى. قال الشارح رحمه الله قال قوله وقدر لهم أقدارا، قال تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال إنا كل شيء خلقناه بقدر، وقال وكان أمر الله قدرا مقدورا، وقال تعالى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قدر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة وكان عرشه على الماء. وقوله وضرب لهم آجالا يعني أن الله سبحانه وتعالى قدر آجال المخلوق الخلائق بحيث إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. قال تعالى إذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وقال تعالى وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اللهم امتعني بزوجي رسول الله وبأبي أبي سفيان وبأخي معاوية. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم قد سألت الله لآجال مضروبة وأيام معدودة وأرزاق مقسومة لن يعجل شيئا قبل حله، لن يعجل شيئا قبل حله. الذي نحفظه صحيح مسلم حله عندكم أجلة في النسخة رسالة عندكم سهل حله. نعم وفي مسلم حله ولن يؤخر شيئا عن حله. ولو كنت سألت الله أن يعيذك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. اختلف العلماء في هذا الحديث ما معنى حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الدعاء، فهل في نهي عن السؤال عن سؤال طول العمر؟ جاء في حديث أنس عند البخاري في الأدب المفرد صححه الشيخ الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا لأنس قال اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته، اللهم أكثر ماله وولده وأطل حياته. قالوا فهذا دعاء لأنس بطول العمر بطول الحياة. جاء نحو ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام دعا لعمر بن أخطب قال اللهم جمله وأدم جماله، اللهم جمله وأدم جماله. وقوله وأدم جماله في الدعاء بطول العمر ظاهرة. وقد يقول قائل إن المراد أطل جماله مدة حياته، محتملة أي أطل جماله مدة بقائه، وقد يفهم منه الدعاء بطول العمر. ومعروف قصة عمرو بن أخطب أنه بلغ 100 سنة ولم يكن في وجهه ورأسه إلا نحو شعرات بيضاء ووجهه ما زال مستويا لم يتدل منه شيء. فاختلف العلماء في هذا هل يجوز الدعاء بطول العمر أو لا؟ فبعضهم قال يجوز الدعاء بطول العمر مقيدا بطاعة الله أو في الخير، وحملوا حديث أم حبيبة على أنها لم تقيد بذلك فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختار هذا العلامة ابن عثيمين ونقله عن الإمام أحمد، نقله عن أحمد رحمه الله. أنه كان يقول إن الدعاء بطول العمر دون التقييد هو الذي يكره، وأما مع تقييده بطاعة الله أو في الخير أو في خدمة الإسلام والمسلمين أو نحو ذلك فهذا جائز. وحملوا حديث أم حبيبة رضي الله عنها على أنها لم تقيد بل دعت مطلقا، وهذا أفتى به الشيخ بن باز ويقول لو قيد أفضل أن يجوز الدعاء بطول العمر، وعلماء كثير. وقد كان الإمام أحمد رحمه الله ينكر الدعاء بطول العمر، حتى ذكر بعض أصحابه قال أتيت أحمد بكتاب له من خراسان وفيه إلى إمام أهل السنة والجماعة أبقاه الله، فقال أحمد أي شيء هذا وأنكره وكره ذلك، أي قوله أبقاه الله مطلقا ولم يقيده بأنه في طاعة الله أو في الخير. وهذا القول أحسن ما قيل في الجمع بين الحديثين، أن الدعاء بطول العمر جائز إذا قيد ذلك بالخير أو بالطاعة أو بنفع الإسلام والمسلمين، وعليه كثير من العلماء المعاصرين. وحملوا حديث أم حبيبة رضي الله عنها إنكار النبي صلى الله عليه وسلم عليها على أنها لم تقير ذلك. وبعضهم حملوا بمحامل أخرى، بعضهم قال أنكر عليها النبي عليه الصلاة والسلام لأنه علم بالوحي أن هؤلاء الذين دعت لهم بطول الأعمار لا يزاد في أعمارهم بدعائها، إنه سيأتي معنا مسألة إن شاء الله هل يؤثر الدعاء في طول العمر، سيأتي. بعضهم حمل حديث أم حبيبة قال أن النبي عليه الصلاة والسلام علم بالوحي أن الذين دعت لهم لا يزاد في أعمارهم بدعائها، وبعضهم حملوا على محمل ثالث أن النبي عليه الصلاة والسلام أرشدها إلى ما هو خير وأفضل. قالوا فالدعاء أن الله تعالى يعيدها من عذاب النار وعذاب القبر خير من مجرد الدعاء بأمور الدنيا، زيادة الأعمار والتمتع بها في الدنيا. قالوا فلأجل هذا السبب كان إنكار النبي عليه الصلاة والسلام عليها إرشادا لها إلى ما هو خير وأفضل، ولذا قال في الحديث ماذا؟ ولو كنت سألت الله أن يعيدك من عذاب في النار وعذاب في القبر كان خيرا وأفضل. قالوا فقصد النبي عليه الصلاة والسلام أن يرشدها إلى ما هو خير وإلى ما هو أفضل، وإلا فليس فيه المنع من الدعاء بطول العمر. وسيأتي إن شاء الله هل الدعاء سبب في طول الأعمار وزيادة الأعمار، هل الدعاء تأثير، لأن هذا الكلام الذي نقرأه أن الآجال ماذا محتومة وأنها مضروبة لا يقدم منها شيء ولا يؤخر منها شيء. ثم ذكر مسألة هي مسألة فرضية فقط وإلا لا يكثر الكلام فيها لكونها مسألة مفروضة. قال فالمقتول ميت بأجله، فعلم الله تعالى وقدر وقضى أن هذا يموت بسبب المرض، وهذا بسبب القتل، وهذا بسبب الهدم، وهذا بسبب الحرق، وهذا بالغرق، إلى غير ذلك من الأسباب. والله سبحانه خلق الموت والحياة وخلق سبب الموت والحياة، كما أنه خلق الموت والحياة خلق الأسباب التي يحصل بها الموت والتي تكون بها الحياة. وعند المعتزلة المقتول مقطوع عليه أجله، ولو لم يقتل لعاش إلى أجله، فكان له أجلان، فكأن إيش عندكم؟ فكأن له أجلين. خطأ. كيف لو كان كأنه كان سيقول إيش؟ أجلين. هو أجلان الصحيح. قال فكان له أجلان، وهذا باطل، لأنه لا يليق أن ينسب إلى الله تعالى أنه جعل له أجلا يعلم أنه لا يعيش إليه البتة، أو يجعل أجله أحد الأمرين كفعل الجاهل بالعواقب. ثم قال ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه، ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. هذه المنهية عنها مباشرة السبب المحظور. طيب هذه المسألة، المقتول هل هو ميت بأجله؟ قول أهل السنة والجماعة أنه ماذا؟ ميت بأجله. ونقول إن الله تعالى علم أن هذا سيكون أجله بماذا؟ بالقتل. فقدر الله أجله، وقدر الله سبب انتهاء أجله. ما هو سبب انتهاء أجله؟ القتل. جعله الله تعالى سببا. بقي أن يقال لو لم يقتل هل يعيش؟ هذه مسألة ماذا؟ فرضية لا يخاض فيها. لو لم يقتل هل يعيش؟ والله سبحانه قد قدر له ماذا؟ قد قدر عليه القتل. شوف العقيدة السليمة، ما يحتاج كلام معتزلة ولا شيء. فالحاصل أن المقتول ميت بأجله. المعتزلة بماذا احتجوا الذين قالوا لا ليس ميتا بأجله، بل المقتول خرم عليه الأجل وقطع عليه أجله، ولو لم يقتله لعاش. قالوا شرع القصاص، فكما أنه خرم أجل المقتول فلا بد ماذا؟ أن نخرم أجله. انظر ما هو دليلهم. قالوا كما أنه خرم أجل هذا المقتول فشرع في حقه القصاص حتى يخرم ماذا؟ حتى يخرم أجله كذلك. أجاب أهل العلم، قالوا القصاص والأمور التي رتبت على القاتل من ضمان ودية ونحوها ليست لأجل أنه خرم عليه أجله، بل لأجل أنه ارتكب ما نهى الله عنه، بل لأجل أنه ارتكب ما نهى الله عنه. ولذا انظر ماذا قال ابن أبي العز، قال ووجوب القصاص والضمان على القاتل لارتكابه المنهي عنه ومباشرته السبب المحظور. أي لكونه ارتكب الأمر المنهي عنه وباشر ما هو محظور عليه رتب على ذلك ماذا؟ الحكم. لأنه كما قال الشارح رحمه الله يستلزم عليه لوازم باطلة، يستلزم أن الله تعالى جعل لهذا المقتول أجلان، أجل إن لم يقتل وأجل إيش؟ إن قتل، وهو يعلم أنه لا يعيش إلى الأجل الثاني، ويعلم أنه سيقتل ولا يعيش إلى الأجل الثاني، وجعل له أجلان، وهذا عبث. أو جعل الله أجله أحد أجلين، إما هذا وإما هذا، ولا يعلم أيهما يكون، وهذا فيه نفي العلم عن الله تعالى وهو أشد. فقول المعتزلة يستلزم عليه هذه اللوازم الباطلة، إما أن الله تعالى جعل له أجلين وهو يعلم أنه لا يعيش إلى الأجل الثاني، وإما أن يكون جعل له أجلين وهو لا يعلم إلى أيهما يعيش كفعل الجاهل بالعواقب. فهذان محذوران عظيمان. قال وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، أي هي سبب طول العمر. وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه، وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا في القتل وعدمه. طيب هذا الحديث بهذا اللفظ صلة الرحم تزيد في العمر، بهذا اللفظ جاء عن ثلاثة من الصحابة. جاء عن ابن مسعود أخرجه القضاعي في مسند الشهاب. جاء عن ابن مسعود أخرجه القضاعي في مسند الشهاب. وفي إسناده نصر ابن حماد البجلي، ضعيف جدا، بل كذبه ابن معين. نصر ابن حماد البجلي ضعيف جدا بل كذبه ابن معين. وجاء من حديث ابن عباس، أو قبل حديث ابن عباس جاء عن حديث معاوية بن حيدة، الأول جاء عن ابن مسعود وهو من طريق نصر بن حماد البجلي، ضعيف جدا متروك، بل قال فيه ابن معين كذاب. جاء عن معاوية بن حيدة أخرجه أيضا القضاعي في مسند الشهاب، والطبراني في المعجم الأوسط، وفي إسناده صدقة ابن عبد الله السمين، صدقة ابن عبد الله السمين منكر الحديث، منكر الحديث. وجاء عن ابن عباس، يعني وفي حديث ابن مسعود وحديث معاذ بن حيدة، في إن صدقة السر تطفئ غضب الرب، كلاهم فيها الزيادة. جاء الحديث أيضا عن ابن عباس أخرجه ابن المقرئ في معجمه، أخرجه ابن المقرئ في المعجم، وابن عساكر في تاريخ دمشق وغيرهم. من طريق أحمد ابن محمد ابن عيسى ابن داود، من طريق أحمد ابن محمد ابن عيسى ابن داود ابن عيسى ابن عبد الله ابن عباس، طريق أحمد ابن محمد بن عيسى بن داود بن عيسى بن عبد الله بن عباس. قال حدثني أبي، من هو أبوه؟ محمد بن عيسى. قال حدثني جدي، محمد بن عيسى يقول حدثني جدي، من هو جده؟ لا، هذا محمد بن عيسى يقول حدثني جدي داود بن عيسى. طيب هؤلاء الثلاثة أحمد بن محمد بن عيسى وأبوه وجد أبيه كلهم مجاهيل لا يدرى منهم، أحمد بن محمد بن عيسى وأبوه محمد بن عيسى وجد أبيه داود بن عيسى كلهم مجاهيل لا يعرف منهم. فما حال الحديث من هذه الطرق؟ هل يصح؟ لا، فالحديث ضعيف لكون طرقه كلها شديدة الضعف، صلة الرحم تزيد في العمر. بقي هل صح بمعنى؟ بمعنى أحاديث كثيرة، بمعنى حديث أنس في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحب أن يبسط له في رزقه وينسى له في أثره فليصل رحمه. ما معنى ينسى له في أثره؟ الأثر هو ما بقي من العمر، وينسى أيش؟ يطال، أي ومن أحب أن يطال له فيما بقي من عمره. صح الحديث أيضا عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وصلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، أخرجه أحمد وإسناده صحيح. وصلة الرحم وحسن الجوار يعمران الديار ويزيدان في الأعمار، إسناده صحيح في مسند أحمد وفي الصحيح مسند للشيخ. وأيضا صح ذلك من حديث أبي هريرة عند أحمد والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فإن صلة الرحم محبة في الأهل مسراة في المال منشأة في الأثر، فإن صلة الرحم محبة في الأهل مسراة في المال منشأة في الأثر. في الأثر وإسناده حسن. فالحديث أن صلة الرحم سبب لزيادة العمر معناه في أحاديث كثيرة، وأما بهذا اللفظ صلة الرحم تزيد في العمر فطرقه كلها شديدة الضعف. طيب لماذا ذكر المؤلف هذا بعد أن ذكر المقتول أن المقتول قلنا ميت بأجله أو لا؟ ميت بأجله، ولكن الله قدر أنه يموت بسبب القتل. كذلك يقول صلة الرحم جاء في الحديث أنها تزيد العمر. طيب كيف الأعمار محسوبة مقدرة أو لا؟ حسم أمر الحسم، فكيف صلة الرحم تزيد في العمر؟ قال كتب الله تعالى أن هذا يصل رحمه وماذا؟ ويطول عمره. وكتب الله أن هذا يقطع رحمه وماذا؟ ولا يطول عمره. فجعل الله تعالى الموت والحياة، وجعل ماذا؟ سبب الموت والحياة، كما أن ذاك المقتول جعل الله خلق الله الموت وخلق سبب الموت الذي هو إيش؟ القتل. فكذلك هذا الذي يطول عمره خلق الله عمره هذا الطويل، وخلق الله ماذا؟ سببه الذي هو إيش؟ صلة الرحم. نقرأ كلام الشارح. قال وعلى هذا يخرج قوله صلى الله عليه وسلم صلة الرحم تزيد في العمر، أي هي سبب طول العمر، أي هي سبب. وقد قدر الله أن هذا يصل رحمه فيعيش بهذا السبب إلى هذه الغاية، ولولا ذلك السبب لم يصل إلى هذه الغاية، ولكن قدر هذا السبب وقضاه. وكذلك قدر أن هذا يقطع رحمه فيعيش إلى كذا كما قلنا في القتل وعدمه. على كل عمره مقدر بقدر الله أو لا؟ وصلة الرحم من قدر الله، فكل الأسباب المشروعة من قدر الله، وهذا يفيدك كثيرا أن الأسباب المشروعة كلها من قدر الله، فلا يتعارض قدر الله بعضه مع بعض. فكما أن الموت قدر الله فكذلك صلة الرحم هي ماذا؟ من قدر الله، فالكل من قدر الله تعالى. كذلك الدعاء كما سيأتي طول العمر بقدر الله، والدعاء أيضا من قدر الله تعالى، فكل سبب مشروع فهو من قدر الله تعالى، فلا ينافي ما جاء أنه سبب لطول العمر لأن الكل من قدر الله. ثم ذكر مسألة، إذا كان صلة الرحم تؤثر في زيادة العمر هل الدعاء يؤثر في ذلك؟ فننشر نقرأها لكن قد حفر الوقت. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.